مرحبتين. يقول يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية السابق أن هذا البلد يستطيع أن يواجه أحلك الظروف بالحكمة والفكر، وهذه ثروة هائلة عند العمانيين. ولهذا السبب ضيفنا في هذا الحوار وفي هذا اللقاء من بودكاست قفير هو عبد الله باعبود، وهو خبير في السياسة الخارجية والدبلوماسية. نذكركم بمتابعتنا والتفاعل مع كل المنشورات والمحتوى الموجود في شبكات التواصل الاجتماعي في شبكة قاف. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا دكتور، حياك الله في بودكاست قفير، نورتنا وشرفتنا وشكرا على تلبية الدعوة.
شكرا لكم أخوتي الأعزاء على هذه الدعوة الكريمة، وشرف عظيم لي أن أكون معكم في برنامجكم هذا، برنامج قفير، وأتشرف بلقائكم ومعرفتكم.
الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، شكرا دكتور. دكتور، بداية عشان فقط نفهم السياسة الخارجية العمانية، هل يمكن أن نقول أنه ملامح السياسة الخارجية بمعناها الحديث هنا في عمان تشكلت مع بداية 1970؟
بالطبع، يعني قبل 1970 لم تكن لدينا حكومة بالطريقة اللي متعارف عليها الآن، يعني حكومة وزارة خارجية وزارات سيادية أخرى، كانت الحكومة مصغرة، وكان طبعا لازالت بريطانيا لها دور كبير ليس فقط في عمان ولكن في المنطقة، منطقة الخليج عموما، بأن هي كانت إلى حد ما تحد من السياسة الخارجية لكل دول الخليج ما عدا يمكن المملكة العربية السعودية. بعد انسحاب البريطاني في السبعينات وقبلها بشوي، وأيضا التغيير الذي حصل في عمان، تكوين حكومة جديدة ومؤسسات جديدة، يعني أصبحت لوزارة الخارجية والعمل الخارجي والسياسة الخارجية موقع مهم في سياسة السلطنة.
لطيف، إيش إيش يعني إيش هي مرتكزات هذه السياسة الخارجية من 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 بدايتها، خلنا نقول من 1970؟
يعني لنفهم مرتكزات سياسة أي دولة لابد أن ننظر للدولة نفسها لنرى كيف ترى نفسها وكيف ترى العالم حولها. عمان ليست من الدول الكبرى، لا من ناحية عدد السكان، ربما من ناحية المساحة نوعا ما، ولكن من ناحية عدد السكان، من ناحية الاقتصاد، يعني من الدول التي تعتبر متواضعة في هذا المجال. وأيضا عمان تعيش في منطقة مضطربة، منطقة الشرق الأوسط عموما ومنطقة الخليج بالأخص، فهذه أحد المحددات الرئيسية اللي هو الاقتصاد، عدد السكان، قوة الدولة نفسها والمنطقة التي تعيش فيها. أيضا كثير من الناس تنسى أن للثقافة وثقافة الشعب أيضا ورؤية القيادة لا يعني لا يعتبروهم كثير، يعني لا أو ما يأخذوا حسابهم في السياسة الخارجية. فأنا من الناس الذين يرون أن ثقافة الشعب ورؤية القيادة دائما مهمة. أولا رؤية القيادة بالنسبة لسلطنة عمان كانت دائما أنها تحاول تحافظ على سيادة الدولة، تحاول تحافظ على مقدراتها، تحاول أن تعيش في منطقة مسالمة، أن يعمل الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وهذا أيضا نابع من ثقافة الشعب نفسه، ثقافة الشعب العماني، يعني شعب مسالم، شعب أيضا خليط من كل مكان، علاقات تاريخية قديمة. طبعا عمان كانت مثل ما الكل يعرف كانت إمبراطورية قديمة لها علاقات مع شرق آسيا، مع شرق أفريقيا، مع إيران، مع باكستان، وأيضا كانت هنالك هجرات كثيرة من وإلى عمان. فالشعب خليط من مختلف الأعراق والثقافات. أيضا ما يميز عمان هو أن يعني عمان يمكن الدولة الوحيدة في العالم التي لديها نسبة كبيرة من عدد السكان أتباع المذهب الأباضي. المذهب الأباضي مثل ما هو معروف مذهب صغير في العالم الإسلامي، وتعرض في كثير من أوقات في التاريخ الإسلامي لنوع من الحروب والقمع وكل ذلك. فهذا المذهب وعقيدته وفكره ركزت كثير على أن تتجنب الحروب، أن تتجنب الصراعات، أن يكون هنالك في استقرار، في أمن. طبعا هذا ليس فقط المذهب الأباضي، حتى نكون أيضا يعني حقانيين، أيضا كل المذاهب الأخرى التي موجودة في عمان فهي ثقافة شعب، هي ثقافة هذه الأمة العمانية أنها تتجنب الحروب والصراعات وتحاول أن تحل الخلافات والصراعات عن طريق الحوار والمفاوضات. طبعا أيضا في عمان الكل يعرف ويعلم أن الخلافات والصراعات والاختلافات وجهات النظر تجدها حتى في الأسرة الواحدة.
هي أمر كائن
بالضبط، يعني هي طبيعة إنسانية، ولكن كيف تتعامل معها؟ ففي عمان نظرة السياسة الخارجية التي أيضا تنم عن ثقافة هذا الشعب أن هذه الخلافات وهذه الصراعات ممكن حلها عن طريق المفاوضات، عن طريق الحوار، وعن طريق اللقاءات وغير ذلك، وهذا ما سعت له دائما السياسة الخارجية العمانية.
فأنت ترى دكتور أن ثقافة الشعب بما فيها المكون خلنا نقول الديني الأباضي هي جزء من السياسة الخارجية أو مرتكزات السياسة الخارجية العمانية؟
أكيد، يعني السياسة الخارجية لأي دولة مثل ما ذكرنا يعني لها عدة محددات، منها قوة الدولة، منها حجمها، عدد سكانها وغير ذلك، وثقافتها مهمة جدا، ثقافة الشعب جدا مهمة. هل هذا الشعب يعني لديه الرغبة في السلام، في الاستقرار، في التعاون مع الدول؟ عمانيين مشهورين على مدى التاريخ كان لديهم تعاون مع كل دول العالم، تاريخ العماني يشهد بذلك. شعب كان يعمل في التجارة، في الدبلوماسية، حتى قبل يعني أن تتكون الدولة العصرية الحديثة في سلطنة عمان.
طيب دكتور، كثيرا ما توصف السياسة الخارجية العمانية وانت ذكرتها توصف على أنها متسامحة، إلى أي مدى يتوافق هذا التسامح مع مصلحة عمان أو مصالح عمان؟
من مصلحة عمان كدولة مثل ما ذكرنا تعتبر صغيرة بحجم دول العالم الكبرى، ربما كبيرة في منطقتنا في منطقة الخليج، بس يعني لما نقارنها بدول الكبرى تعتبر يعني متوسطة إلى صغيرة. من مصلحتها أن يكون هنالك أمن واستقرار، يعني فهذا يتوافق مع مصلحتها. فهي دائما ما تتبع سياسة تدعو إلى الحوار، تدعو إلى حل الخلافات، تدعو إلى التوازن، وتجد في هذا البيئة التي فيها حوار وفيها يعني مفاوضات وفيها سلم وفيها استقرار، تجد أنها تحقق مصلحتها في أن يكون هنالك استقرار داخلي، يكون هنالك استقرار نمو داخلي، يكون هنالك يعني تفاعل على مستوى الداخل والخارج. السياسة الخارجية هي انعكاس أيضا للداخل، هذا كثير ما الناس تنسى. فمصلحة عمان أولا وأخيرا هو في الأمن والاستقرار. طبعا يعني يمكن أنا أقرأ من سؤالك أخي سالم أن كثير من الناس تقول لماذا عمان اتخذت هذه المواقف في بعض الأحيان، وماذا كانت مصلحة عمان من تلك المواقف؟ وهذا سؤال جوهري ومهم والكل يسأله. فأنا دائما ما أقول أن إذا كانت المصلحة الأولى والأساسية لعمان هو الأمن والاستقرار، فهذا ما يعني مفروض أن يكون ننظر له في البداية، وهذا ما حاولت أن تعمله بقدر إمكانها بقدراتها المتواضعة. حاولت أن تعمل هذا الشيء بحيث أن تحقق النمو الداخلي، أيضا تحقق الاستقرار الداخلي، أيضا قدرت تكسب بعض الـ يعني الاستثمارات الخارجية، وكسبت رغم يعني محدودية قدرات الدولة كسبت الكثير من الثقة على مستوى العالم. دول العالم الأخرى دائما كبرى كانت أو صغرى تنظر لعمان على أنها الدولة التي ممكن تعتمد عليها في كثير من الأمور. هل انعكس هذا اقتصاديا على الدولة؟ يعني هذا سؤال آخر، وربما لم تكن عمان تسعى لذلك في هذا الوقت. نرى الآن أن هنالك يعني بدأت فكرة الدبلوماسية الاقتصادية، وأن يعني لا تكون كل هذا الجهد يعني يذهب سبا، وإنما نحاول أن نعمل من خلال جهودنا رسم سياستنا الخارجية في أن أيضا نحقق نمو داخلي، جلب استثمارات، تفاعل مع دول الآخر أيضا على المستوى الاقتصادي.
هل هذا يعني دكتور أن هناك في تحول أو في تغير في السياسة الخارجية نحو تحقيق أهداف اقتصادية؟
يعني هنالك استمرارية وتغيير في نفس الوقت، وهذا شيء طبيعي. لا يمكن أي دولة أن تظل على نفس المنوال ونفس السياسة. نحن اليوم في قيادة جديدة، قيادة واعدة لها أيضا نظرتها المختلفة، أيضا الظروف تغيرت كثيرا. الآن كثير من الدول تتنافس في المجال الاقتصادي، في المجال التجاري، في مجال الاستثمار، فربما لم يكن هذا العامل مهم في ذلك الوقت، ولكن الآن أصبح هذا من يعني ذا أهمية كبرى. فهنالك ثوابت لا زالت قائمة في السياسة الخارجية العمانية، اللي هي مثل ما ذكرنا الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتسامح وغير ذلك. وهنالك أيضا بعض المتغيرات، هو التركيز على الجانب الاقتصادي والتعاون، لأنه أيضا هذا يصب أيضا في مصلحة العامة للعالم كله. يعني نحن اليوم في عالم معولم، وأصبحت التجارة والاقتصاد والاستثمار من الأساسيات لأي دولة، فأصبح التركيز ربما أكثر الآن في هذا المجال، وهذا طبعا شيء مرحب فيه لأنه البلد بحاجة لهذا الشيء.
جميل. طيب دكتور، خلينا نخرج إلى إلى المنطقة، إلى دول الخليج. كيف تتعامل عمان مع شقيقاتها في هذه المنطقة في الخليج؟
يعني سؤال مهم جدا أخي سالم، وهذا ربما في كثير من المراقبين وحتى الجمهور لا يفهم مدى قدرة عمان ورغبتها في أن تتعاون بكل مصداقية وبحب وإخلاص مع كل مع محيطها الخليجي والعربي. ربما هذا أيضا نعزيه لعدم فهم الآخر، وأيضا ربما نعزيه لعدم قدرتنا على أن نوصل الرسالة. يعني إذا نأخذ منطقة الخليج على سبيل المثال، كما ذكرت في سؤالك، الكل يعني بعض الناس تلوم عمان أن مثلا مواقفها لم تكن واضحة في ذهاب أو الانتقال من مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الخليجي. هنالك أيضا كانت فكرة إقامة عملة موحدة، وبعض الأمور الأخرى مثل حرب اليمن، مثل مقاطعة أو حصار قطر وغير ذلك. عمان كانت لها مواقف، علاقتها مع إيران، ربما نتطرق لها الأشياء فيما بعد. فكثير من الناس ما كانت تفهم لماذا عمان اتخذت هذا الموقف. أولا لابد أن نفهم أن عمان هي من فكرة قيام مجلس التعاون الخليجي، البذرة كانت في عمان، والدعوة لهذا كانت من سلطنة عمان. طبعا تبلورت الفكرة وتطورت فيما بعد إلى أن تكون مجلس التعاون الخليجي، وكانت طبعا دولة الكويت لها دور كبير في هذا المجال. عمان ترى في مجلس التعاون الخليجي وفي التكامل الخليجي وفي التعاون ما بين دول الخليج، ترى من أساسيات وجودها. هذا هو محيطها الإقليمي، هذا بعدها، هذا أمنها. فترى أن التسارع والتدرج في الاندماج والتكامل الخليجي من أولويات السلطنة، وهذا حتى باعتراف المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي الذين يرون دائما أن عمان كانت سباقة في هذا المجال، ولكن أيضا كانت عقلانية في التعامل بحيث أن لا نحرق المراحل ولا نستبق الأحداث. فمثلا الانتقال من المجلس إلى اتحاد كانت دعوة في وقتها لأسباب سياسية، ولكن الأسباب الجوهرية لم تكن حاضرة في ذلك الوقت، فعمان حاولت أن تقول لا، يعني دعونا نكمل المسيرة، فيصير الانتقال من مجلس إلى اتحاد تحصيل حاصل، بحيث أن نكتمل هنالك في نظريات كثيرة تشرح عملية التكامل الإقليمي، اللي هو انتقال من سوق حرة إلى اقتصاد متكامل إلى يعني تكامل في كل المستويات، بحيث أن يصبح الاتحاد تحصيل حاصل. ليست الفكرة في الاسم بقدر ما هي الفكرة في المضمون. التسمية شيء والمضمون شيء آخر، عمان تشتغل على المضمون.
وهذه المراحل ما كانت واضحة في طريقة التحول بالنسبة لمجلس التعاون؟
أنا للأسف يعني كثير من أخوتنا في مجلس التعاون، وأنا كنت يعني شاركت في كثير من الحوارات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة التي طرحت فيها الفكرة، أرى أن يعني الكثير معجب بالشعارات وبالأسماء وبالتسميات، في حين أنا كنت أحاول أن أركز على الموضوع نفسه، خصوصا أني يعني من ضمن اختصاصياتي هو التكامل الإقليمي في بحثي وفي دراستي، والكل يعلم أن الاتحاد الأوروبي هو المثال الأسمى بالنسبة لأي تكامل في العالم، وهو لديه مشاكله، وأنا من المختصين في الاتحاد الأوروبي أيضا، فكنت أحاول أشرح لهم يعني إيش المشاكل اللي حصلت في الاتحاد الأوروبي، كيف قدروا يعني يتدرجوا في العملية، وأخذتهم سنين طويلة، ولحد الآن يعني حتى لو سمي اتحاد ولكنه ليس بالاتحاد الذي الكامل الذي هم يروه، وهناك في مشاكل كثيرة.
إيش هي المشاكل دكتور، عشان ما نتفرع في الموضوع كثير، بس يعني أريد أفهم منك إيش هي المشكلات اللي لابد أن ندرسها من الاتحاد الأوروبي على أساس أنه يعني نتفاداها في حال الانتقال إلى ما يسمى بالاتحاد الخليجي.
يعني أول أحد المشاكل الأساسية أن كيف تجعل الشعوب تحس بأن هذه الوحدة هي لصالحها كلها، وليس فقط لصالح دولة محددة أو دولة معينة أو جماعة. كيف تجعل الارتباط التجاري الاقتصادي الثقافي الاجتماعي أكبر بكثير؟ أين المشاريع المشتركة التي ممكن نتحدث عنها على مستوى مجلس التعاون الخليجي؟ لازالت بسيطة. طبعا السوق الخليجية المشتركة هي ربما مشروع أو اتفاقية مهمة جدا في هذا المجال، هناك الآن الربط الكهربائي، هنالك أيضا شبكة القطارات وغير ذلك، ولكن أيضا كيف نجعل الفرد يحس بانتمائه لهذا المنطقة ويرى مصلحته في هذه المنطقة؟ كيف نقارب ما بين دخل الفرد، يعني كيف ممكن نحن نكون في مجموعة دخل الفرد فيها يفوق عشرات المرات أحد الأفراد في دولة أخرى؟ وهذا ما عمله الاتحاد الأوروبي، بحيث أنه عمل مشاريع مشتركة واستثمارات في الدول أقل نموا، بحيث أنه يرفع من مستواها الاقتصادي، بحيث أن الناس تشعر بأن انتمائنا لهذه المجموعة هو لمصلحتنا كلنا. أيضا هذا من ناحية الاجتماعية على مستوى الفرد، أيضا على مستوى الدول لا ننسى أن هنالك غيرة على السيادة. فكرة الوصول إلى الاتحاد أيضا معناته أنك أنت بتجمع سياسة هذه الدول في مؤسسة واحدة. فهل في دول الخليج وصلنا ونحن لازلنا دول يعني نامية ودول تعتبر حديثة مقارنة بالدول الأوروبية التي يعني تكونت قبلنا بكثير، هل ولا زالت عندهم هذه المشكلة؟ هل لدينا الفكر الآن بأن ننقل سيادة كل دولة ونضعها في بوتقة واحدة فوق سيادة الدول، طبعا هذه مرحلة جدا متقدمة في تفكير الاتحادات الدولية وفي تكامل الإقليمي، وهي من أكبر وأصعب المعضلات التي يواجهها حتى الاتحاد الأوروبي. تجد أن كل دولة لها مصالحها الضيقة في يعني بما تراها هي لمصلحتها. ماذا حاولوا يعملوا في الاتحاد الأوروبي؟ أن كونوا مؤسسات تسمى مؤسسات ما فوق الدولة. هناك في برلمان أوروبي، هناك في محكمة عدل أوروبية، هناك في بنك مركزي أوروبي، هذه تعتبر وأيضا حتى في المفوضية الأوروبية نفسها في بعض المجالات تعتبر مؤسسات ما فوق الدولة. هذه دول متقدمة على كل في كل المستويات، ودول أيضا لديها نوع من الرخاء ونوع من الطمأنينة. نحن لازلنا دول نامية، دول حديثة نوعا ما، فكان هنالك نوع من التخوف من فكرة الاتحاد وأنك تنقل سياسة أو سيادة الدولة إلى مؤسسات ما فوق الدولة. هذا يحتاج لها فكر مختلف، يحتاج لها ثقافة مختلفة، يحتاج لها عمل مختلف تماما. فلهذا السبب كان عملية التدرج في التكامل الخليجي هي أهم من أن نحرق هذه المراحل. هذه المراحل لابد أن تمر فيها هذه الشعوب، لابد أن تمر فيها هذه الدول، بحيث أن يعني يصير هنالك أريحية وسهولة لما تتحقق كل هذه المتطلبات. فالانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى يعني يصبح أمر مستساغ نوعا ما.
لطيف. طيب، حرب اليمن وانت ذكرته يعني واحد من المواقف اتهمت فيها عمان تلميحا وتصريحا على انها تتعاون مع الطرف المقابل للدول الخليجية. الى اي مدى هذا الاتهام صحيح؟
انا اعتقد هذه ايضا احد الاخطاء الرئيسية الكبيرة التي للاسف يعني نقول هذا الشيء من دول مجلس التعاون الخليجي لقراءتها وشركائنا في دول مجلس وقراءتها لأزمة اليمن. عمان قراءتها كانت لأزمة اليمن مختلفة، ان هذه مشكلة داخلية وهذا يحصل في اي دولة. نحن ليس لدينا مصلحة في اليمن غير ان نراه دولة مستقرة، لا نريد أن تكون هنالك حروب ولا تكون هنالك أزمات. أولا لأن هذه دولة عربية وشقيقة وجارة في نفس الوقت. ما يحصل في اليمن يؤثر علينا كثيرا في عمان بحكم التاريخ والجغرافيا، وأيضا لا ننسى أن هنالك قبائل كثيرة في عمان تجد أن امتدادها التاريخي في اليمن، ولا لا يمكن أن يعني عمان أن تشارك في حرب لمشكلة داخلية تقتل فيها يعني وتتهم فيها بأنها تقتل يعني وتتسبب في قتل الشعب اليمني. فكانت عمان ضد الحرب وكانت مع الحوار، أن هذه أزمة تنحل بالحوار، وهذا يرجع للعقيدة العمانية، الفكر العماني أن حل الأزمات ليست بالحروب وإنما وبالصراعات وإنما بالحوار والتفاوض. فكانت عمان تدعو إلى التفاوض، تدعو إلى الحوار، وترى أن الحرب ليس هو الحل، وهذا ما أثبته الواقع. هاي نرى بعد 8 سنوات من حرب يعني أنهكت وقتلت كثير من أبناء اليمن، أنهكت دمرت اليمن وضرت دول الخليج وصرفت مبالغ هائلة في هذا الصراع وهذا الحرب، نرى أنها الآن رجعت مرة أخرى لطاولة الحوار والتفاوض. فيريت كان استمعوا لعمان من ذلك الوقت وأخذوا الرؤية العمانية لحل هذه المشكلة، ولكن للأسف يعني هذا أحيان أخطاء تحصل في سياسات الدول.
طيب دكتور، لو جينا نقارن ما بين حرب اليمن وغزو الكويت، في غزو الكويت كان هناك يعني تدخل عماني في 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 هذا الجانب، بينما يعني حرب اليمن واليمن قارة كانت كل الدعوات من عمان على الحوار وطاولة الحوار وحل الموضوع سياسيا. كيف نفهم أو كيف نقدر نفهم الفارق ما بين المواقف العمانية ما بين الحالتين؟
سؤال مهم جدا، وأعتقد هذا ربما يمكن تفسيره بحاجة. في كثير من المحللين والكتاب الذين يدرسوا السياسة الخارجية العمانية يتحدثوا على أن السياسة العمانية محايدة، يعني أن عمان محايدة لا تتدخل في الصراعات. ربما هذا صحيح إلى حد ما، ولكنه مش صحيح بالكامل، وراح أشرح لك كيف. الحياد شيء، والاستقلال في اتخاذ القرار والاستقلال في السياسة الخارجية شيء آخر. أنا أعتبر أن السياسة العمانية أكثر من أنها محايدة، هي مستقلة، يعني لديها استقلاليتها في اتخاذ القرار بما يحقق ما ترى يحقق مصالحها. لماذا أقول أن أيضا فكرة أن عمان والله بس محايدة؟ هذا يتعلق بسؤالك، لأنه في الكويت، الكويت جزء من مجلس التعاون الخليجي، هي جزء من البيت الخليجي، تم الاعتداء عليه واحتلاله قبل دولة جارة، للأسف دولة عربية. فعمان كان لابد أن تقف مع أخوتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وشاركت في هذا الشيء في عملية تحرير الكويت. فهذا يعني موضوع مختلف تماما. فهذا يبين أولا فكرة أن الحياد بحد ذاته لوصف السياسة العمانية ليس كامل، هي حيادية إلى حد ما، ولكن لما يتعلق بالجيران، لما يتعلق بهجوم على شريك في مجلس التعاون الخليجي، وهناك اتفاقيات أمنية واتفاقيات اقتصادية واتفاقيات عسكرية، فهي ليست محايدة في هذا الموضوع. اليمن أيضا دولة شقيقة أخرى وجارة، ولكنها ليست عضو في مجلس التعاون الخليجي. الخلاف فيها داخلي، يعني كان صراع داخلي ما بين القوى اليمنية وبين المكونات اليمنية، في حين أن الكويت كان غزو خارجي. فهذا أيضا أحد الفوارق. شيء آخر، أن عمان كانت دائما تقول أن أو تؤمن بأن حل النزاعات في مثل هذا المجال، في مثل هذه الأمور، أن يأتي عن طريق الحوار، عن طريق المفاوضات. هذا خلافات داخلية ما بين مكونات في الشعب اليمني، دعونا نساهم في حل هذه المشكلة عن طريق الحوار، لأن الحرب ليست حل. وهذا ما أثبتته الحقيقة، وهذا ما أثبته الواقع، وهذا ما نراه الآن، أن بعد كل هذه السنوات من الدمار اللي حصل لليمن، أن الآن الحوار هو الغالب، وإن شاء الله يعني توقفت الحرب حاليا، وهنالك يعني جنوح للسلام وجنوح المفاوضات، وعمان كان لها دور كبير في هذا المجال. فهناك اختلاف جوهري ما بين الموضوعين، أولا عضوية مجلس التعاون الخليجي، اتفاقيات أمنية، في حين اليمن ليست عضو من مجلس التعاون الخليجي، هناك صراع داخلي، داخلي هناك غزو خارجي.
طيب، على طار الحياد دكتور، عمان تعاملت مع حصار قطر بشكل محايد، وانضمت لها الكويت كذلك. إلى أي مدى هذا الحياد مفيد؟
أيضا هذا سؤال أيضا مهم، وله علاقة بالسؤال الأول. هذا الخلاف اللي حصل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويعني ومؤسف جدا أن يحصل مثل هذا، هذا خلاف داخلي ما بين دول المجلس. فعمان في هذه الحالة لا ترى نفسها أنها طرف في هذا النزاع، لأنه ليس هنالك هجوم خارجي على دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لديها اتفاقيات، خلافات داخل الأسرة الواحدة، فترى أن لا تتدخل أو تقف مع طرف ضد الآخر، وإنما تحاول أن تجد لنفسها حيز من المكان بحيث أنها تقدر تعمل حوار وتعمل تصالح فيما بينهم، وهذا ما كانت تقوم فيه السلطنة. فللأسف الشديد هذا اللي حصل، الأزمة اللي حصلت في قطر كانت ضد فكرة السوق الخليجية المشتركة، وأهم اتفاقية في مجلس التعاون الخليجي كانت السوق الخليجية المشتركة. السوق الخليجية المشتركة تدعو لماذا؟ تدعو لحرية تنقل المال والبضاعة والأفراد بين دول مجلس التعاون الخليجي. هذه اتفاقية وقع عليها المجلس الأعلى، وقرارات مثل هذا ترجع للمجلس الأعلى اللي هم قادة مجلس التعاون الخليجي. لما تمت لما حصلت الأزمة مع قطر، الأزمة هذه كانت ضد هذه الاتفاقية، يعني خالفت هذا الاتفاقية. هذا واحد. الشيء الثاني، لم ترجع لقادة المجلس، اتخذتها ثلاث دول من دول المجلس ضد دولة رابعة، أو ثلاث دول من المجلس دولة رابعة، وطبعا دخلت معهم مصر في هذا الحالة. فعمان رأت أن هذا يهدد اتفاقيات، يهدد قوانين المجلس، يهدد الروح التعاون ما بين دول المجلس. ف يعني لم يكن لها رغبة في أن تدخل أو تتعامل مع هذا الجهة ضد الأخرى، وإنما تحاول أن تحافظ على بنية هذا المجلس من خلال أنها تتخذ يعني تأخذ حيز محايد إذا حبينا نسميه، بحيث أن تترك مساحة بينها وبين هذه الدول أن يعني تحاول أن تحل هذه المشكلة، لأنها استمرارها كان يضر دول المجلس كمجموعة وضرنا كلنا في النهاية. يعني صرفت على هذه الأزمة مئات المليارات، فيعني هذه أيضا أزمة لم يكن لها داعي، وعمان حاولت أن لا تكون طرف فيها، وحاولت بالعكس أن يكون لها دور إيجابي في حل هذه الأزمة.
طيب خلينا نأخذ نموذج آخر من تعامل السياسة الخارجية العمانية، نموذج العلاقة العمانية الإيرانية. تاريخيا كان هناك كثير من الصراعات ما بين عمان والفرس إيران، متى بدأ هذا التقارب وإيش نفهم منه الآن؟ يعني
طبعا لما نرجع للتاريخ أخي سالم، هنالك صراعات حصلت كثيرة ما بين الدول، وإنما لما تكونت الدول الحديثة، لما نرجع للتاريخ طبعا هنالك يعني خلافات كبيرة ما بين العرب والفرس، ما بين الأتراك والعرب وغير ذلك، وحتى ما بين العرب أنفسهم. ولكن لما تكونت الدول الحديثة، ونحن نتكلم لما نتحدث عن دول الحديثة خصوصا في منطقة الخليج، نتحدث عن فترة الانسحاب البريطاني من المنطقة، بحيث أن أصبحت الدول لديها استقلاليتها في اتخاذ القرار. ربما كانت مستقلة من قبل، ولكن في بعض القرارات خصوصا في السياسة الخارجية كانت يعني في يد السياسة في الحكومة البريطانية. بالنسبة للعلاقة ما بين عمان وإيران، ولما نتكلم عن الفترة الحديثة هذا ما بعد الاستقلال إذا صح التعبير، لا يعني لما تكونت إيران كدولة وسلطنة عمان كدولة وغير ذلك، العلاقات كانت متميزة. كان هنالك مثل ما نعرف كان في حرب في جنوب عمان، إيران ساهمت في دعم السلطنة ضد هذه الحرب، وطبعا القيادة العمانية لا يمكن تنسى الدور الإيراني في هذا المجال. نختلف مع إيران في بعض السياسات، أكيد هذا شيء طبيعي، اختلاف داخل حتى الأسرة الواحدة البيت الواحد، ولكن تظل إيران دولة مهمة جارة من محيط عمان الإقليمي، نتشارك معها في كثير من المصالح، خصوصا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا خصوصا في مضيق هرمز. مضيق هرمز مضيق حيوي ليس فقط لعمان، بالعكس هو مضيق حيوي لكل دول الخليج، معظم صادرات دول الخليج تأتي عن طريق مضيق هرمز. العلاقة الإيرانية العمانية قدرت أن تجنب مضيق هرمز أن تكون فيه هنالك صراعات أو حروب أو خلافات، بحيث أن يبقى هذا المضيق مفتوح للصادرات والاستيراد الخليجي من ناحية، وأيضا للعالم كله. هذه السياسة لم تفد عمان كثيرا يعني مثل ما الناس تتوقعها، ولكنها فادت المنطقة وفادت العالم كله. يعني جزء كبير من النفط العالمي يمر من خلال هذا المضيق. أي خلافات مع إيران ومع جيرانها ممكن يضر بحرية الملاحة في هذا الخليج. عمان بسياستها الحصيفة قدرت أن تجنب أن يكون هنالك في صراع في هذا المنطقة بقدر الإمكان. طبعا حصلت هنالك بعض التفكيرات هنا وهناك، ولكن بقدر الإمكان بسياسة عمان الهادئة بسياسة الحوار وغير ذلك قدرت أن تحيد هذه المنطقة من أن تكون هنالك في صراعات في شريان حيوي للاقتصاد العالمي والاقتصاد دول الخليج نفسها.
طيب مرة أخرى موقف محايد عماني تجاه حرب العراق العراق الإيراني اللي امتدت لثمان سنوات، ولكن هناك مقالات ظهرت مؤخرا تشير يعني مثلا مقال كامبس فتاحي هو متخصص في شؤون الشرق الأوسط والحرب الباردة على مركز وورد ويلسون للباحثين، يقول فيه: أخبر السلطان قابوس في 27 سبتمبر عام 1980 الرئيس جيمي كارتر بأن سوف يدخل المعركة. إلى أي مدى هذه الوثائق تعكس الحقيقة؟
طبعا هنالك في لغط كثير في هذا المجال، وربما لا أخفي أحدا أنا من الأشخاص اللي التقوا برئيس كارتر، رئيس سابق الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى لديه صورة معه في حديث في مواضيع عدة تتعلق بالسياسة الأمريكية في المنطقة، بسياسة دول الخليج وغير ذلك، وهو شخص لطيف جدا وصريح. طبعا عمان خلينا نقول أن طبعا العراق دولة عربية، فكان هنالك في شعور في عمان وفي كل الدول العربية من تقف مع إيران مع العراق في حربها، لكن عمان لم تصل للمستوى الذي ذكر أو تدخل في حرب مع إيران، لأن تعرف أنها أيضا إيران أيضا دولة جارة ودورة مهمة، وأي حرب تدخل فيه عمان في مع إيران رح يسبب مشاكل للمنطقة كلها.
المنطقة
فلا يمكن أن يكون هذا الكلام حصل، بس هنالك لغط كثير، وأحيانا كثير من الصحفيين والكتاب يعني يذهبوا إلى مجالات أخرى أو يقرأوا بطريقة مختلفة. هل وقفت عمان وساعدت العراق؟ ربما في بعض المجالات الإنسانية، مثل أيضا ما كانت تساعد إيران، ولكنها لم تتدخل في الحرب، ولا يمكن أن يكون في تفكير من السلطنة أن تدخل في حرب مع إيران، لأن هذا يعني يعتبر شبه انتحار المنطقة. أنا سألت رئيس كارتر في هذا الموضوع وأنكر هذا الموضوع بالمناسبة.
إيش الحوارات الأخرى؟ يعني يجيني فضول إيش الحوارات الأخرى اللي دارت بينك وبين كارتر؟
رئيس كارتر طلب اللقاء فيني، سمع عني وكان في زيارة لأحد الدول وكنت موجود، واتصلوا معي بالسفارة الأمريكية وقالوا لي رئيس كارتر يريد يلتقي فيك. فأنا طبعا ماذا يريد مني الرئيس كارتر؟ أنا إنسان بسيط جدا.
متى كان هذا دكتور؟ متى كان هذا؟
يمكن 2015 و16 كذا في هالحدود. وكان معاه فريق، فطبعا كان يحاول يفهم سياسة المنطقة. هل هو مش فاهم؟ أكيد فاهم، ولكن أيضا هو من الساسة الكبار المحنكين الذين يعلموا أنك أنت لا يمكن أن تعلم كل شيء، وأنت ممكن تستفيد من أفكار الآخرين. فطلب لقاء معي وعلى عشاء، وتحدثنا عن سياسة المنطقة. هو لديه منظمة خيرية تسعى لمساعدة القدس، وأن تكون القدس تحت سيطرة العربية، تكون من ضمن حدود الدولة الفلسطينية، خصوصا نحن نتكلم عن بيت المقدس القدس الغربية. بالمناسبة أنا أيضا ذهبت إلى بيت المقدس في رحلة علمية لدراسة موضوع يعني الأمن في المنطقة والاستقرار والسلام في المنطقة، وكان هذا يعني كنت مبعوث من خلال جامعتي، أيامها كنت أدرس في جامعة كامبريدج وطلبوا مني أن أذهب إلى هناك لأعمل تقييم لعملية السلام في المنطقة، وكان هذا في أعتقد في 96. أنا ممكن ذكرت أنه التقيت بكارتر، هو كان ممكن 2014 أو 15 شيء كذا. على كل حال فهو كان يعني كان مطلع على أعمالي، على كتاباتي، على طرحي أكثر مما أنا كنت أعرفه عن نفسي. فكان يسألني كثير من الأسئلة عن المنطقة، عن سياسات الدول في المنطقة، الصراعات، الخلافات اللي ما بينهم. وكان سؤاله المباشر كيف أقدر أقنع بعض القادة في المنطقة أن يعتبروا القدس من أولوياتهم. يا أخي سالم ما بتصدق، أنا دارت فيها الغرفة كلها.
يعني
هذا رئيس أمريكي سابق يحاول يقنع القادة العرب أن يعتبروا القدس من أولوياتهم. فطبعا راعني هذا السؤال، طبعا ما قدر نتكلم عن أي دول هو كان يتحدث عنها، بس كان مهتم جدا بهذا الموضوع، وكان يحاول أن يجد دعم عربي لمشروع وجمعيته هذا، لأن تجعل القدس يعني من ضمن حدود 67 وأن تكون من ضمن دولة فلسطين المستقلة في حل الدولتين.
إيش مصلحة كارتر في هذا التوجه؟
أعتقد أنه هو طبعا كرئيس أمريكي سابق، أيضا لا ننسى بعض البعد الديني لهؤلاء الناس، حتى البعد الديني في الأزمة الحالية. يعني ثقافة الشعوب لها وفكرها ودينها، يعني الدين أيضا مكون كبير للثقافة، لثقافة الشعوب. فهو يعني من الجالية المسيحية، الذي أيضا يرى أن استقلال البيت المقدس هناك في مؤسسات مسيحية لا يريدها تحت اليهود، وأيضا ربما تعلم من أخطائه السابقة، لأنه أيضا هو كرئيس أمريكي يعني قام بأخطاء كبيرة، يعني لا يلام هو فقط فيها الواحد، وإنما أيضا هذه السياسة الدولة كان في وقتها، ولكن أيضا يلام فيها، وأنا تحدثت معه في هذه الأمور. أعتقد كان يراها من البعد الديني والبعد الأخلاقي والبعد الإنساني، وأيضا لأمن واستقرار المنطقة، لأنه إذا يعني هذا القرارات الدولية أن هنالك حل دولتين، أنه القدس الغربية هي جزء من الدولة الفلسطينية وهي العاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. فكان يدفع بهذا المجال وبقوة، ولديه جمعية خيرية لهذا المجال.
طيب عطفا على حديث حول نموذج العلاقة العمانية الإيرانية، كثير ما نسمع عن دور عمان في الملف النووي الإيراني ودور السلطنة في هذا الملف، لكن في كل الأحاديث هناك تفاصيل غائبة، نشعر أنه يعني الدور هذا غير مكتمل بالنسبة لي، خلنا نقول على مستوى الشارع. يعني إيش هو هذا الدور؟ إيش تفاصيل هذا الدور؟
طبعا نحن في عمان مثل ما تعلم سالم دائما سياستنا الخارجية وحتى الداخلية يعني دائما تكون بهدوء، وتنفذ بطريقة يعني هادئة وبدون صريخ إعلامي وبدون محاول كسب نقاط أو غير ذلك. كانت مسألة الملف النووي تؤرق العالم، وكان ممكن تؤدي إلى حرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والغرب في هذه الحالة، بحيث أن يعني كان هناك في تخوف من جانب الغرب بأن إيران راح تطور أسلحة نووية. شيء مثل هذا يعني لو حصل كان ممكن أن يعني يذهب بالمنطقة إلى مشاكل وصراعات لا تنتهي. فرأت عمان من خلال علاقتها مع الجانبين، مع الطرفين، أن بإمكانها أن تقوم بدور حوار، فتح حوار ما بينهم، حسب ما نقرأ ونعلم. طبعا أنا لست مطلع على التفاصيل الدقيقة، لكن حسب ما نقرأ ونطلع كباحثين، أنا كان هنالك دور يعني ما في داعي ذكر أسماء، لكن دور لوزارة الخارجية عن طريق بعض الأخوة في عمان، بحيث أن جمع الطرفين في مسقط. وكان هذا حتى بعيد عن الأضواء، يقال أنه كان حتى في بيت وليس في فندق، حتى لا يكون هنالك في مراقبة لهذا الشيء. وكان هذا الشخص أول أشخاص ينتقلوا ما بين الجانب الإيراني والأمريكي يقاربوا وجهات النظر، لأنه حتى كانوا حسب ما فهمت أنهم ما يلتقوا وجها لوجه إلا ربما فيما بعد، إلى أن بدت الفكرة أنه يصير هنالك حوار رسمي. طبعا في الأخير يعني تم الكشف عن هذا الموضوع، أن هنالك في محادثات سرية، وانتقل الحوار من مسقط إلى فيينا، وتم الاتفاق هناك في فيينا، ولكن الحوار الأساسي كان هنا. تقارب في وجهات النظر كان في مسقط. يعني في أشياء كثيرة مثل هذا، حتى مثلا الحوار ما بين المملكة العربية السعودية وإيران أيضا، والاتفاق الأخير اللي ما بينهم، تصالح اللي ما بينهم،
حسب ما جاء إعلاميا أنه هو بوساطة صينية،
برعاية صينية، ولكن كان لسلطنة عمان ودولة العراق الشقيقة أيضا دور كبير في هذا. وحسب ما سمعته من أحد المسؤولين الإيرانيين أن الطبخة كانت في مسقط.
طيب دكتور، تعال نتكلم عن القضية اللي تشغل الوجدان العربي والعالم الإسلامي، القضية الفلسطينية. إيش هو موقف السلطنة من هذه القضية؟
سؤال اللحظة، وسؤال مهم جدا. بس دعني أخذك أخي سالم والمستمعين أيضا للوراء شوية. عمان كانت دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية كدولة عربية إسلامية. عمان كانت دائما تقف في صف الأخوة في فلسطين، ومع القضية الفلسطينية، ومع الحقوق العادلة للقضية الفلسطينية، وكانت دائما ما تدعو لحل هذه القضية على حسب القانون الدولي، وما أتى في القانون الدولي هو حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، والقبول بفلسطين بإسرائيل أيضا، لأن هذا أيضا كان قرار عربي اللي هي المبادرة العربية للسلام. وسعت كثير في هذا المجال، دعمت القضية الفلسطينية في كل المحافل وسعت في هذا المجال، والكل يعلم عن زيارات بعض المسؤولين الإسرائيليين للسلطنة، وكانت هذا من أجل الحوار ومن أجل تقريب وجهات النظر في اتفاقية السلام، اتفاقية أوسلو اللي هي معروفة. عمان أيضا احتضنت مشروع تحلية المياه اللي كان جزء من هذا المشروع للسلام، ومشاركة في إسرائيل، وهذا شيء معروف للعالم كله. عمان فتحت مكتب في تل أبيب، وفتحت أيضا مكتب هنا في السلطنة لإسرائيل، بحيث أن يكون هنالك أيضا في تعاون اقتصادي. وطبعا أيضا فتح المكتب في قطر، أيضا في دولة قطر. كان هذه إشارات للإسرائيليين بأنكم لو قبلتم السلام كلنا مستعدين نتعاون معكم، نحن في النهاية نريد نعيش في هذا المنطقة بسلام. فهذا الذي يعني، وهذا ينصب في سياسة من يعني مجمل السياسة العمانية الخارجية اللي كنا نتحدث عنها. فعمان مواقفها كانت دائما مع القضية الفلسطينية ومع السلام ومع المبادرة العربية للسلام. طبعا المكتب أغلق بعد الانتفاضة، وبعد ما تعاملت إسرائيل بعنجهية مع الفلسطينيين، قتل وتشريد ودمار للفلسطين وتكريس الاحتلال، والكل يعرف ماذا حصل. نجد الآن في هذه الأزمة الحالية أو المأساة الإنسانية الحالية، عمان موقفها يعني مشرف. أولا يعني هي من الدول الأولى العربية التي وقفت مع القضية الفلسطينية، خصوصا الآن حرب غزة، من خلال بيانات المتتالية من وزارة الخارجية. أيضا عمان احتضنت قبل أعتقد بالأمس أو بالأمس، عمان كما هو معروف هي الآن لديها الرئاسة في مجلس التعاون الخليجي، ف احتضنت اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الخليجيين، وطلعت ببيان أيضا مشترك من مجلس التعاون الخليجي، بحيث أنه أيضا يكون ورقة ضغط عالمية أخرى إلى جانب ما تصدره من بيانات أخرى تستنكر فيه العدوان الإسرائيلي على غزة، استنكر فيه القتل والدمار التي تقوم فيه إسرائيل، استنكر فيه الاحتلال، ويعني سمت هذا كجريمة إنسانية. يعني عمان من الدول القليلة في المنطقة التي سمت المشكلة باسمها، هذه جريمة بحق الإنسانية، عمان وقفت ضدها أيضا. هذا على المستوى الرسمي. على المستوى الشعبي نجد أن المؤسسة الدينية أيضا لها دور كبير في هذا الشيء. نسمع بيانات التي تصدر من المفتي العام للسلطنة، من يعني متتالية في هذا الموضوع، يقف إلى جانب إخواننا في فلسطين، فإلى جانب المؤسسة الدينية أيضا على المستوى الشعبي لأن هنالك تعاطف شعبي يعني كبير على كل في كل المستويات، كلنا نحس فيه في بيوتنا في ما بين أهلنا ماذا يحصل. وطلعت أيضا يعني فعاليات ومظاهرات
صحيح
يعني.
دكتور، على طاري التعاطف الشعبي، الشارع يردد كثيرا بأنه حل الدولتين ليس مرضي، إنهاء الاحتلال هو الحل المرضي في الوضع الراهن، وما يحصل يعني من يعني تجاهل إسرائيل لكل هذه الاتفاقيات اللي صارت وكل المعاهدات، إيش هو الحل الأنسب؟
طبعا الحل صعب، المسألة معقدة جدا، ليست بالسهلة، فلن يكون هنالك حل مرضي للجميع، لا لإسرائيل ولا للفلسطينيين، وهذا شيء لا نعترف فيه. فلسطين التاريخية لا يمكن أن ترجع مثل ما كانت، على الأقل على حسب القوانين الدولية والأنظمة الدولية وحتى مبادرة السلام العربية. فاقتنع العرب أخيرا بأن الحل أن يكون هنالك في حل دولتين، دولة لإسرائيل، أمر واقع، رضينا أم أبينا، وتقبل في المنطقة إذا هي يعني حبة السلام، ودولة لفلسطين طبعا في الأراضي 67، وأن يعني يكون هنالك في تفاوض على بعض الأمور الجانبية، وأن يكون القدس الشريف وهو هذا الأهم، أن يكون هو القدس تكون عاصمة الأبدية لدولة فلسطين. إسرائيل لم تقبل بهذا الشيء، هذه كانت المبادرة العربية وافقت عليها كل الدول العربية،
ويبدو أنها لن تقبل،
ولن تقبل إسرائيل، لن تقبل لا بحل الدولتين ولا بحل الدولة الواحدة أيضا. يعني أن تكون فلسطين كلها إسرائيل أيضا لن تقبل فيها، وأن تعطي الفلسطينيين حقهم كمواطنين في هذه الدولة إسرائيل لن تقبل فيها. فهناك أيضا من الفلسطينيين أو جانب من الفلسطينيين لا يدعو لحل الدولة الواحدة، أيضا هذا لن تقبل فيه. إسرائيل كمن يريد، في مثل بريطاني أو إنجليزي يقول أنه تريد كيكها وتأكله في نفس الوقت، أو كعكتها وتأكله، تريد كل شيء. فهي أنا حسب قراءتي أنها لن تقبل بأي من هذه الحلول، لا حل الدولة الواحدة ولا حل الدولتين. هي تريد أن تسيطر وتجعل من الاستيطان هو سياستها، بحيث أن تكون هناك كانتونات عربية بسيطة تمثل وتجسد سياسة الفصل العنصري اللي حصل في جنوب أفريقيا في السابق، وأسوأ من ذلك بكثير. فهي تريد يعني جماعات وحكم إقليمي بسيط وحكم يعني دوائر، ولكن تحت ما يسمى إسرائيل. أعتقد أن إسرائيل أيضا يعني طموحها أكثر من بس فقط فلسطين التاريخية. يعني ما نراه من ونسمعه من بعض التصريحات من بعض المسؤولين، هؤلاء لديهم عقيدة دينية. يعني الغرب يتهم أحيانا العرب والمسلمين بأننا نحن متطرفين، نحن راديكاليين، نحن كذا، أو لدينا بعض هذه الحركات، في حين أن إسرائيل وقادتها وبعض ساستها هم راديكاليين أكثر من ومتطرفين أكثر مما يتوقع العالم. هؤلاء يعني عندهم عقيدة دينية بأن هذه أرض الله المقدسة، أرض الميعاد بالنسبة لهم، ويعني ينظروا لها على أنها أكثر من أرض فلسطين التاريخية. وشفنا بعض الخرائط منها حتى الأردن ولبنان وسوريا وحتى الحجاز مكة والمدينة واليمن، أي مكان وطأ فيها قدم إسرائيلي أو يهودي في السابق يريدوا أن تصبح جزء من هذه الأرض التاريخية، ويشوفوا أنهم هم يعيشوا في أرض رخوة. الرخوة، هذه الأرض الرخوة هي التي يسكنها هؤلاء العرب اللي متصارعين متخاصمين متنافسين فيما بينهم، ويعني سهلوا العملية لهؤلاء المتصهينين أو الصهاينة أنهم يحتلوا أراضيهم، واليوم يحتلوا فلسطين وبكرة رح يكون ما هو أكثر من فلسطين. هذا للأسف يعني الوضع القائم حسب ما أقرأ، وأنا أعتقد أن هذا يعني يحتاج إلى وقفة عربية إسلامية عالمية، لأن هذا أيضا جريمة إنسانية بحق البشر قبل ما يكون بحق عرب ومسلمين. يعني ينظروا لنا على أن هذا يعني حيوانات، بشر حيوانات، هكذا يصرحوا قادتهم. وللأسف شديد نرى أن قادة الغرب أيضا يدعموا هذا الشيء، هذا حركوا أساطيلهم وحركوا بواخرهم ورسلوا جنودهم على يعني في هذه المعركة اللي هي يعني ما بين قوتين غير متكافئتين أصلا. إسرائيل لديها كل هذه القوة الضخمة، ترسانة من الأسلحة، تقاتل يعني مجاهدين فلسطينيين يحاولوا، ومن حقهم أن يحاولوا ويحاربوا لتحرير بلدهم، وهذا حق إنساني مشروع. نرى أن بعض الدول الغربية حركت أساطيلها، قادتها يتهافتوا على إسرائيل، يحضنوا القادة الإسرائيليين، وليس لديهم أي اعتبار لما يشعره العربي والمسلم وحتى الإنسان في العالم. يعني نحن نرى نحن في أسوأ مرحلة في التاريخ. يعني أنا أعتقد هذا ندب كبير في ضمير الإنسانية، ومحتاجين لوقفة قوية من الجميع، وأنا أعتقد طيب أن السلطنة تقف في هذا المجال.
دكتور، في ظل هذه التهديدات المستقبلية في 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 فيما تتوجه إليه إسرائيل، ووقوف العالم الغربي والقوى الكبرى إلى جانب إسرائيل، لا تعتقد أنه إنهاء الاحتلال هو الحل اللي راح يحقق السلام في المنطقة؟ لأنه حتى مع وجود الدولتين أو حل الدولتين، خلنا نفترض أنه يعني إسرائيل يعني توافق لهذا القرار، راح تظل التهديد موجود.
تهديد يعني تقصد فيها؟
التهديد في المنطقة، التوسع اللي تحدثت عنه.
يعني إذا قبلت إسرائيل بحل الدولتين، وأنا أعتقد هذا مثل ما ذكرنا سابقا لن تقبل، لأن هذا يعني يخالف فكرها وعقيدتها ومبادئها، لأنها هي تريد احتلال الكل، كل المنطقة، فلسطين التاريخية وغيرها. بالنسبة لهم بيت المقدس يعني شيء كبير، يعني من الهيكل، هكذا هم ينظروا له. أنا ذهبت في 96 في دراسة لعملية السلام، مبعوث من الجامعة، تعرضت لكثير من المشاكل في فلسطين، دخلت الضفة الغربية، ذهبت بيت المقدس، ذهبت إلى غزة، ذهبت إلى تل أبيب، التقيت بكل الأطياف الفلسطينية والإسرائيلية، المتشددين والمعتدلين وغير ذلك، سمهم ما تريد. فكنت في لقاء مع مسؤول كبير في أحد المستوطنات الإسرائيلية، فكان يعني يتفاخر أمامي بأنه كيف في حرب 67 لما قدروا يهزموا الجيوش العربية، وأن لما كيف دخلوا بيت المقدس، وكيف أنه لما رأى القدس وبيت المقدس رأى الهيكل وليس بيت المقدس كما نحن نرى، كيف يعني كان يعني استحضر من التوراة، نصوص من التوراة، كيف أن هذا هو أرض الميعاد بالنسبة لهم. كان يتفاخر بهذا الشيء. فهذا بالنسبة لهم يعني جزء كبير من 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 عقيدتهم. مش من السهل أن مثلا يتركوا القدس وبيت بيت المقدس بالذات، لأن هنا يرى فيها الهيكل، ونسمع ماذا يحصل هناك يوميا. أنا أعتقد حل الدولتين هو ربما الأنسب، ولكن أيضا إسرائيل جعلت هذا الحل الصعب جدا،
مستحيل
لأن
يعني
مستحيل، لأن هي توسعت في المستوطنات. ممكن أن يتم الضغط عليها بحيث أنها تسحب هذه المستوطنات لو أرادت السلام، لكنها هل إسرائيل تريد السلام؟ أنا أشك في هذا، لأنها لا تريد السلام. لماذا تريد السلام؟ هي مصلحتها أن لا يكون هنالك سلام، مصلحتها أن تظل تستعمر تستوطن، مصلحتها أن تجد دعم من الغرب بمئات المليارات سنويا، مصلحتها أن تحصل على دعم عسكري تعاطف غربي. هذا يعني الفكر أو بعض اليهود الصهاينة أو بعض المسيحيين أيضا الصهاينة، يعني في تقارب في وجهات النظر، يروا أن إذا رجعوا اليهود إلى بيت المقدس يعني واحتلوا هذا الأرض وأصبحت جزء منهم، أن هناك راح يظهر المسيح عليه الصلاة والسلام. هكذا هم يفكروا، فهذه عقيدة دينية فيهم. يعني هؤلاء يعني متطرفين أكثر من ما نتوقع. لهذا السبب يعني نحن في المنطقة لا نقدر نفهم أحيانا أو لا نقدر نقرأ كيف الغرب ينظر لهذا الشيء. يعني بإمكانهم أن يسقطوا كل الثوابت وكل القيم الإنسانية والأخلاقية وكل شيء لما يتعلق الأرض، يتعلق الموضوع بإسرائيل واحتلالها للعرب. لا ينظروننا كشيء، يعني لا ينظروننا حتى كبشر. طبعا هذا يحز في أنفسنا، ويحز في أنفسنا أنه أيضا نحن وبعض قادتنا لا يفهموا ماذا يحاك لنا في الغرب، ماذا يحاك لنا في إسرائيل، وماذا يحاك للمنطقة. فما يحصل الآن ربما يكون في المستقبل في دول أيضا عربية أخرى، إذا لم يقف العرب وقفة واحدة ويعني يجمعوا معهم أيضا القوى الإسلامية، محيطهم الإسلامي، وأيضا العالم ككل، العالم الحر، هناك كثير من الناس يدعموا الحقوق الإنسانية، يدعموا القضية الفلسطينية، يدعموا القانون الدولي. إذا لم يقفوا هذه الوقفة، فأنا أعتقد أن الموضوع يعني ربما منتهي. يعني للأسف الشديد نقول هذا بكل حزن، يعني الأمر أصبح صعب جدا. ولكن ربما ما يحصل الآن يجعل البعض يستيقظ، ونرى هذا الشيء وخصوصا في جيل الشباب. يعني أنا أرى أن مثلا جيل الشباب أو بعضهم أصبحت القضية الفلسطينية ليست هي القضية المركزية بالنسبة لهم، أصبحت هناك قضايا أخرى كثيرة في العالم، ومشاكل أخرى في العالم، وقضايا اقتصادية، وقضايا التوظيف والعمل والسفر والدراسة وغير ذلك. وحتى الاهتمام بالقضية الفلسطينية ربما قل في بعض الأجيال. نرى الآن هذا اختلف تماما، هذه الحرب الأخيرة غيرت كثير من الفهم، وراح تغير كثير من الفهم، وهذا ما نتمناه إن شاء الله.
هل تتصور دكتور أنه هذا يعني استيعاب القضية في قلوب الشباب ممكن أنه يشكل ضغط على القادة اللي تحدثت عنهم، ربما غير مستوعبين لما يحاك في الغرب لهذه المنطقة؟
أنا أعتقد أن الشعوب العربية أيضا مغيبة في كثير من الأمور. هل هو بتصميم أنها تكون مغيبة، أو هو يعني كان كذا بطريقة عبثية؟ يعني نحن نختلف عن الغرب. الغرب والدول الأخرى يعني يعملوا تكتلات، يعملوا جمعيات، يضغطوا هنا ويضغطوا هناك. نحن يعني لا يوجد لدينا حراك مجتمع مدني قوي. كل العمل فردي وليس منظم. كنا في دولنا العربية وحتى في الخارج. حتى أنا عشت معظم حياتي في الخارج. أنا ممكن قضيت حوالي 30 سنة في بريطانيا مثلا، والآن أعمل في اليابان، وقبلها في سنغافورة وفي قطر. فخصوصا الدول الغربية التي عشت فيها أجد أن لا يوجد هناك مثلا تجمعات عربية. اختلافات العرب فيما بينهم ننقلها معنا إلى حتى إلى دولنا، إلى الدول الأخرى التي
مع الأسف
يعيش فيها العرب، ولم يستطيعوا أن يكونوا مؤسسات أو عمل مؤسسي يعمل نوع من الضغط. لا ننسى أنه كل واحد فينا له قيمة، كل كلمة وكل رأي له قيمة، ولكن إذا كان هذا الرأي هو جزء من عمل مؤسسي وحراك مؤسسي يكون له قيمة أكبر. فمثلا ليس لدينا جمعيات ضغط في دول الأخرى، لأن أيضا في دولنا نحن ما نعرف هذا الشيء. يعني هذا مش من ثقافتنا أن نعمل بطريقة جماعية مؤسسي. نفكر بطريقة جماعية، كان هذا يعني بتصميم بديزاين أو كان يعني مجرد صدفة، هذا كموضوع آخر، ولكن هذا مشكلة العرب. في حين أن نجد أن اليهود، الإسرائيليين، الصهيونيين، الصهاينة يعني يعملوا بطريقة منظمة، لديهم هدف، لديهم اختلافات، ولكن في النهاية يعملوا على هدفهم. نحن للأسف كل واحد يعني بطريقته، والكل يستنكر، والكل يحزن، والكل
يقلق
ويبكي أمام شاشات التلفزيون لما يرى أبناء فلسطين وأطفالها يقتلوا بهذه الطريقة البشعة الغير إنسانية. ولكن بعد هذا ليس هنالك مجال آخر أن نعمله، ولا نستطيع حتى نفكر في هذا الشيء، لأنه هذا فوق، يعني لازال فوق مستوانا أن يكون هنالك في عمل جماعي. هناك في جمعيات ضغط حتى داخل الدولة الواحدة، مثلا جمعيات الكتاب، جمعية المرأة، غرف التجارة والصناعة، جمعيات رجال الأعمال، أصحاب الأعمال، لماذا لا يقدموا ب مذكرات استنكار لماذا يحصل لبعض الدول خصوصا التي وقفت مع إسرائيل في هذا المجال؟ نحن راعنا يعني ما نراه من أنه حتى دول كنا نعتبرها محايدة نوعا ما اليوم تقف مع إسرائيل، وهذه لها مصالح كبيرة معنا، ولكن ليس هنالك صوت. الحكومات لها حد معين في أن ترفع صوتها وقالته في حدود سياسة دولية، لكن أيضا
هناك دور
للمجتمع المدني، هناك دور للمؤسسات المدنية. هذا مغيب تماما، كلها أعمال فردية بسيطة وبكاء وصراخ وحزن، ولكن بدون أن يكون هناك في شيء إيجابي اللي يساعد. لا نقول أن هذا راح يحل القضية، ولكن هذا يساعد في
شكل ورقة ضغط. يعني
بالضبط. ونحن بدأنا نعمل هذا الشيء مثلا الفترة الأخيرة قبل يومين، وقعنا ورقة معظم المفكرين العرب والباحثين العرب نستنكر في هذا الشيء. فمحتاجين لأشياء مثل هذا تحصل في كل دولة. نحن هذا عملنا على مستوى العالم العربي ككل، ولكن في كل دولة لماذا نرسل للسفارة الفلانية في البلد الفلاني رسالة من بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تستنكر ما يحصل، ولا نطلب منهم شيء، وإنما نقول لهم أوقفوا مع القانون الدولي، أوقفوا مع حقوق الإنسان، هذه قوانين دولية، هذه تشريعات دولية. لا نطلب منكم أنكم تدعمونا في شيء وتدعموا الشعب الفلسطيني في شيء، يمكن هذا فوق ما ممكن نتمناه، ولكن على الأقل أوقفوا محايدين، على الأقل طالبوا يعني تحقيق الأمن والسلام والاستقرار وبتحقيق العدالة الدولية. أين هو القانون الدولي من هذا؟ تسمع يعني في دول ما كنا حتى نتخيلها اليوم أصبحت الشعوب تتظاهر دعما لإسرائيل. أنا مثلا عشت في كثير من الدول الغربية مثل ما ذكرت لك، يعني العمل الإسرائيلي، عشت أيضا في سنغافورة. ما تعمل إسرائيل في هذه الدول وهم جالية بسيطة فوق ما نتخيله. ودعني أعطيك مثال بسيط. كنت في حوار مع مسؤول الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، وكنت أيامها أعمل بحث في الدكتوراه عن الاتحاد الأوروبي وعلاقته بالعالم العربي ودول الخليج وغير ذلك وبعض الأمور الأخرى مثل السياسات، من ضمنها موضوع فلسطين. فطلبت منه أنا سجل الحديث حتى لا أنسى بعض النقاط اللي ذكرها، فقال لي تفضل. سجلت الحديث، لما خلصت المقابلة قال لي أنهيت؟ قلت له أنهيت، شكرا جزيلا. قال لي ممكن تقفل الحين التسجيل وأنا راح أخبرك بكل صراحة غير ما قلت له لك
بالتسجيل.
فيما بيننا في التسجيل. قلت له تفضل. قال لي كم دولة عربية هناك؟ 22 دولة عربية. كم سفارة عربية موجودة لدينا في بروكسل؟ لأنه مفوضية مقرها في بروكسل، هناك سفارات عربية تقريبا لكل دولة عربية، وهناك أيضا سفارات غير السفارات العربية، سفارات للاتحاد الأوروبي، سفارات عربية أيضا للاتحاد الأوروبي. فتخيل كم عدد السفارات وكم عدد المسؤولين أو الدبلوماسيين العرب اللي موجودين هنا. هكذا كان يقول لي. قلت له والله ما أعرف. قال لي يعني أحسبهم واضربهم في على الأقل كل واحدة فيها 4-5، وصلنا إلى عدد هائل. قال لي ألا تعتقد أن الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبيرة لها دور في السياسة الدولية في الاقتصاد الدولي وكل ذلك؟ قلت له نعم. قال لي لو طلعت من بابي الآن وخرجت من الباب راح تجد السفارة، أعضاء السفارة الإسرائيلية داخلين من مكتب وخارجين من مكتب، يفهموا ماذا يحصل في الاتحاد الأوروبي وكيف نحن نبني سياساتنا. أما أنتم العرب فأنتم أدرى بكل شيء، مشغولين في أمور أخرى، ولا أحد منكم، أنتوا أعرف بالاتحاد الأوروبي أكثر مننا. يقول حتى إحنا ما نعرف ما هو هذا القسم الغريب الذي نبناه هو الاتحاد الأوروبي، لأن هذا يعني كان قسم غريب أنك تبني مؤسسات فوق الدولة كما ذكرنا سابقا وكل هذا الشيء، هذا شيء جديد في السياسة الدولية. يقول حتى نحن ما نعرف هذا الشيء، وأنا يعني محتارين في هذا القسم إيش هو. الإسرائيليين داخلين خارجين يعرفوا كيف نتخذ القرار، ما هي أوراق الضغط وكل ذلك، ولا عربي تجده هنا. فقس هذا على كل شيء. طبعا راعني ما قاله، صدمني. هذا حالنا، هذا وضعنا للأسف الشديد، شيء محزن.
أعتقد دكتور بعد هذا الحديث الشيق والعميق معك اتضحت كثير من الأهداف وملامح السياسة الخارجية. شكرا على وقتك. إذا كان يعني ثمت مساحة لك أنك يعني تتكلم في كلمة أخيرة قبل ما يعني ننهي هذا الحوار.
إذا سمحت لي أخي سالم يعني باختصار.
تفضل خذ وقتك.
أولا أعتقد أن مثل ما تحدثنا أن هنالك في استمرارية وتغيير في السياسة الخارجية العمانية مثلها مثل أي سياسات أخرى، لا يمكن أن أي سياسة تبقى على نفس المنوال، وهنالك تغيرات كبيرة تحصل على مستوى العالم، على مستوى الإقليم، على مستوى المنطقة، على مستوى الدولة ومستوى الفكر. فهناك في ثوابت، وهذه ثوابت تحدثنا عنها، وهناك في أيضا متغيرات. عمان الآن يعني مقبلة على رؤية 2040، تحاول أيضا أن تستفيد كثير من سياستها الخارجية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية كما تحدثنا، وأيضا في تركيز الآن على القوة الناعمة، وهذا يعني هذا في حد ذاته علم ومعرفة ومجال كبير. يعني تاريخ عمان، ثقافتها، تراثها، تاريخنا في المنطقة. يعني أنا عشت في سنغافورة لفترة ويعني يعرفوا من الاسم عماني كذا. هناك في وكنت أروح ماليزيا وأندونيسيا وزرت هذه الدول، هناك في هجرات عربية كثيرة من جنوب الجزيرة العربية من عمان وغير ذلك. هذه قوة ناعمة. هنالك تحدثنا أيضا عن هنالك في كراسي لصاحب الجلالة السلطان قابوس الله يرحمه وطيب الله ثراه في كثير من الجامعات. هذه قوة ناعمة ممكن استغلالها في السياسة الخارجية. هنالك علاقات تاريخية مع شرق أفريقيا، وشرق أفريقيا اليوم يعني سوق واعد ومنطقة اقتصادية واعدة، فبإمكاننا أيضا نستغلها في هذا المجال. هنالك الكثير ما يمكن عمله. ربما إذا في شيء إذا ممكن أتحدث فيه، لابد أن يكون في تواصل ما بين رسم السياسة الخارجية وما بين أيضا المجتمع المدني، مع المفكرين، مع مراكز الأبحاث، مع أصحاب الأعمال، لأن هؤلاء أيضا يعني السياسة العلاقات الخارجية لا تقتصر فقط على السياسة الخارجية والرسمية. وزارة الخارجية لها دور، أيضا وزارات الأخرى لها دور، أيضا القطاع الاقتصاد له دور، التعليم له دور، الأكاديميين لهم دور، الجمعيات الوطنية والمجتمع المدني له دور. لابد أن يتم تفعيل كل هذا لمصلحة البلد وأيضا لمصلحة قضايانا العربية. هذا للأسف يعني ليس فقط على مستوى عمان، لكن أيضا أجده على كل مستوى المنطقة، في حين نرى دول أخرى مثل إسرائيل، مثل سنغافورة، مثل دول صغيرة وإمكانياتها حتى ضعيفة، ولكنها تعمل بطريقة مختلفة، بطريقة ذكية في رسم سياستها الخارجية. نحن متجهين بهذاك الاتجاه، ونجد أنه هنالك يعني في حراك في هذا الاتجاه، ولكن محتاجين أن نعمل أكثر في هذا المجال. طبعا لا يتسع الوقت للتوضيح أكثر، بس إذا تسمح لي في الكلمة الأخيرة أن أشكرك.
بارك الله فيك
سالم، وأشكر أخ أحمد والأخوة زملاء وبرنامج قفير على استضافتي. أنا تعلمت منكم الكثير.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
وتشرف معرفتكم.
شاكرين لكم
التوفيق والنجاح،
وشاكرين وقتك، وشاكرين تلبيتك للدعوة. حديث كان مثير جدا،
ونشد على أيديكم أنت وجيل الشباب.
الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. بارك الله فيك. وشكر لكم كذلك لكل اللي استمعوا واللي شاهدوا هذا الحوار، وصلوا إلى هذه النقطة. شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بالاشتراك في البودكاست حتى تصلكم الحلقات أولا بأول. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى. سلام.